قال وحدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهم سجدتان بعدما يسلم، ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. ما روى أبو داود عن عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. الحديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، هذا الحديث أولا ضعيف، فيه إسماعيل بن عياش ليس بالقوي، وقيل مقدوح فيه، وقيل إن روى عن الشاميين روى عن ثقات، وإن روى عن غير الشاميين فحديثه ضعيفة. إذن الحديث متكلم فيه لوجود هذا الراوي الذي يسمى إسماعيل بن عياش، هذا ما يمتاز به أهل الحديث الذين خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبلون الحديث إذا كان في سنده رجل ضعيف ليس بالقوي مقدوح فيه متروك معنعن مضطرب يهم في آخر عمره كذاب وضاع، فيتوقفون عن رواية هذا الحديث، ونعم ما صنعوا، لأن الحديث ينسب إلى سيد الخلق، وسيد الخلق مشرع، فإذا نسبنا الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة الموضوعة التي لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الكلام المكذوب أو الكلام الذي لم يتصل سنده برواية عدل ثقة ضابط حافظ، نسبنا إلى النبي ما لم يقل، وأصبح هذا الأمر شرع، والشرع لا يصح إلا بكتاب الله وإلا بما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الحديث فيه ضعف. ثانيا، هذا الحديث لو صح، لو قيل إنه صحيح، دل على أمرين ويستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى لكل سهو سجدتان، ومعنى ذلك أن من سهى في صلاته مرة واحدة عليه أن يسجد سجدتين. لو تكرر السهو في الصلاة، سهى في الركعة الأولى، سهى في الركعة الثانية، سهى في الركعة الثالثة، ولا تنسى أن السهو يجبر بسجدتين ما لم يكن المتروك ركنا فرضا، فإذا لم يكن ركنا جبرناه بسجود السهو، أنا ركعت ولما كبرت للركوع سهوت من أن أقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وتذكرت أنني ما سبحت، صلاتي صحيحة ولكن علي أن أسجد قبل أن أسلم أو بعد أن أسلم سجدتين، هاتان السجدتان تجبران النقص. هذا فضل من الله جل وعلا ورحمة ومن على عباده، أن من ترك الجلوس الأول ولم يتشهد التشهد الأول وقام حالا للركعة الثالثة كان عليه أن يجلس في صلاة ثلاثية أو رباعية ليتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما فعلت ذلك، نهضت إلى الركعة الثالثة، صلاتي لا تبطل، إذا فارقت الأرض إذا استتممت قائما أمضي في الركعة الثالثة، آتي بالركعة الرابعة، أجلس للتشهد، وقبل أن أسلم أسجد سجدتي السهو، هاتان السجدتان تجبران ما حصل مني من ترك التشهد الأول. لعل هذا مفهوم إن شاء الله. إذن ما معنى لكل سهو سجدتان؟ يعني لو سهوت في ركعة ثم سهوت في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة، منطوق الحديث يدل على أن علي أن أسجد سجدتين للسهو الأول، سجدتين للثاني، سجدتين للثالث، سجدتين للرابع. سهوت في الركعة الأولى وسهوت في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، علي أن أسجد سجدتين لما حصل في الركعة الأولى وسجدتين لما حصل في السجدة الثالثة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، إلا أن الحديث ضعيف. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السهو إذا تعدد لا يتعدد السجود، تكفي سجدتان فقط. وذهب عالم جليل يسمى ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا ابنه محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه كلام، ولكن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذهب وهو عالم من العلماء الأجلاء الكبار، قال لا، من سهوى مرة سجد سجدتين، ثانية ثالثة رابعة على قدر ما سهى يسجد. والذي يظهر أن من تعدد السهو منه لا يسجد إلا سجدتان فقط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سهى سلم من ركعتين، ذهب إلى مقدمة المسجد، جاء إليه ذو اليدين كلمه، رد النبي عليه لم أنس ولم تقصر، رجع النبي إلى الناس أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. رجع النبي إلى مصلاه صلى الركعتين، بعد ذلك سجد صلوات الله وسلامه عليه، مقدار ما سجد سجدتين ولم يعدد السجود. فدل ذلك على أن من تعدد السهو منه يكتفي بسجدتين فقط. ماذا تسميان هاتان السجدتان؟ تسميان سجود السهو. دخلت في صلاة المغرب، قرأت الفاتحة، تركت السورة، ركعت رفعت أتممت صلاة المغرب قبل أن أتم تذكرت أنني لم أقرأ سورة لا آية ولا آيتين ولا أقل ولا أكثر، ماذا علي؟ أسجد قبل السلام لأنني تركت واجب، هذا الواجب يجبر بسجود السهو. لكن لو تركت فريضة، تركت السجود، تركت التشهد الأخير، تركت تكبيرة الإحرام، تركت قراءة الفاتحة، ما قرأتها، قراءة الفاتحة ركن، وبعدما انتهيت من صلاة المغرب تذكرت أنني ما قرأت في الركعة الأولى فاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاتي باطلة، علي أن أستأنفها إن شاء الله تعالى. هذا ما دل عليه حديث ثوبان. المسألة الثانية، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، بعدما يسلم. لو صح هذا الحديث لكان حجة لمن قال من أهل العلم أن جميع السهو يعني كل ما وقع من السهو لا يسجد له إلا بعد السلام، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. جميع ما يقع منك من السهو عندما تصلي وتذكرت أنك تركت التسبيح مثلا، تركت قراءة السورة مثلا، تركت التشهد الأول، عندما تنتهي من صلاتك تنصرف، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد ذلك تسجد بعد السلام، يعني بعد ما سلمت. لكن هذا الحديث ليس بصحيح كما سمعت في إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش ليس بالقوي، ولذا وقع الاختلاف عند أهل العلم، ولا مانع من التكرار. فلقد ذكرت لك ليلة البارحة أن المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل السجود في السهو قبل السلام بعد السلام؟ ها أنت علمت أن الإمام أبا حنيفة يقول جميع السهو بعد السلام. الإمام الشافعي رحمه الله يقول جميع السهو قبل السلام. الإمام أحمد يقول لا نقول قبل السلام ولا بعد السلام، وإنما ننظر في وضعية السهو الذي وقع مني، إن كان مماثلا لما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أسجد كما سجد رسول الله، وإن وقع مخالفا للحالات التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام فالسجود قبل السلام. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال لا ننظر، إن كان السهو الذي وقع مني لنقص، تركت التشهد الأول، ماذا علي؟ أسجد قبل السلام. إذا وقع مني سهو زدت ركعة، الصلاة رباعية، أنا قمت وصليت خمس، أسلم بعد ذلك أسجد بعد السلام. والخلاصة أن الأولى في هذا الباب إن شاء الله تعالى أن ما شابه ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فعلناه كما فعل، وأن ما وقع للنقص قبل السلام وما وقع زيادة بعد السلام، والله الموفق. هذا ما دل عليه حديث ثوبان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ ثوبان جاء يسأل النبي: يا رسول الله، أصلي في ثوبين، إزار ورداء؟ فقال النبي لثوبان: يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ من الناس من لا يجد إلا ثوب واحد، لا سيما في عصر النبوة. الصحابة كانوا يصلون خلف رسول الله والرجل عليه إزار ولا رداء له، وربما أن يكون له ثوب واحد. ليس معنى ثوب هذا، هذا يسمى قميص عند العرب، وإنما الثوب شرشفة، يأخذ هذه الشرشفة ويعقدها على عنقه ويصلي، وربما أنها لا تتجاوز نصف ساقه. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يجلس الرجال، لأن الثوب قصير، فإذا ما سجد الرجال ظهرت العورة. ولعلكم تذكرون القصة التي وقعت للمرأة المسلمة الصالحة المباركة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب من النبي أن ينكحها، يتزوج بها. فنظر النبي إليها وصعد النظر ثم سكت. لما طال السكوت قام رجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب والتمس شيء. ذهب إلى داره بالمدينة، لم يجد شيء. عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: عد إلى دارك والتمس ولو خاتما من حديد، يعني مسمار، خاتم من حديد مسمار، ومسمار غير منظم. مساميرنا اليوم تخرج في مكاين، وكانوا هم يعملونها بأيديهم. التمس الرجل ولم يجد ولا خاتما من حديد. عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لم أجد شيئا إلا إزاري هذا، معه إزار أشقه نصفين، نصفه لي ونصفه لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تصنع بإزارك؟ إذا شققت، إن شققت الإزار بدت عورتك، نصف الإزار لا يعمل لها شيء. جلس الرجل حزينا، فقال النبي له: ماذا معك من القرآن؟ جاء الفرج. قال: يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. وظل يعدد أنواع عدد السور التي تلقاها من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا وأمثالي كثير. الله قد وسع بثياب وعبي وبدل وأموال، ولكن تعال قل يا عمر أو يا زيد أو يا بكر كم سورة تحفظ من كتاب الله؟ لا يحفظ إلا الفاتحة فقط. وربما أن الفاتحة إذا قلنا له اقرأها بالترتيل لا يستطيع. جاء الفرج وجاء الخير، وعدد للنبي عليه الصلاة والسلام عدد ما يحفظ من القرآن. أقوام همهم القرآن، هؤلاء أمثال هؤلاء الذين لا يجدون إزار ولا رداء، هم الذين فتحوا بلاد فارس الروم، وهم الذين فتحوا بلاد القبط، وهم الذين فتحوا بلاد السن، وهم الذين دوخوا البلاد والعباد وأدخلوا الناس في دين الله أفواجا. القضية ليست قضية تقنية ولا قضية تكنولوجيا ولا قضية سيارة وطائرة، وإنما القضية قضية إيمان في القلب، كينون مع الله تبارك وتعالى. لما كانوا مع الله جل وعلا، الله جل وعلا سخر لهم الدنيا وجعل طوع أيديهم، ولهذا أثابهم الله فيما عملوا من خير. آباؤنا أجدادنا وأجدادنا عالة على أولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين لا يجدون إزار ولا رداء، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد في هذا الكلام: يا ثوبان أو لكل واحد منكم ثوبان. هذا ثوبان مولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثوبان ابن بجدد رضي الله تعالى عنه، عربي يمني حميري من أصول العرب، عرب عاربة، عرب اليمن، قحطان، حضرموت، عمان، ما كان جنوب مكة هذا كله يقال له يمن. يعودون إلى جد، هذا الجد يسمى قحطان. هؤلاء العرب العاربة، العرب المستعربة، عرب الحجاز، وأفضلهم وأجلهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. العرب المستعربة، عرب عاربة، عرب مستعربة، العرب المستعربة يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. النبي جده إبراهيم. العرب العاربة الأب والأم من قحطان، العرب المستعربة الأب إسماعيل من كنعان، الأم من قحطان. لما ظهر ماء زمزم مر جماعة من اليمن، وإذا بالطير تقع في مكة، قالوا: ما عهدنا إن الطير تقع في مكة، لا بد أن الطير لا تأتي إلى موضع إلا إذا كان فيه ماء. فعرجوا فوجدوا هاجر ورضيعها إسماعيل، استأذنوها في البقاء، أذنت لهم، بقوا معها شريطة أن لا يكون لهم حق في الماء. أقاموا قبيلة جرهم، جماعة من العرب الذين أتوا من ناحية اليمن، أقاموا مع هاجر. كبر إسماعيل، ترعرع إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تزوج من قبيلة جرهم، جاء الولد وتناسل الولد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يعود إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل الخليل، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، ولذا سموا عرب مستعربة. العرب المستعربة، العرب العاربة، يوجد عرب آخرون يسمون عرب بائدة، بادوا وهلكوا، أهلكهم الله. ثمود، قوم ثمود، قوم هود، هؤلاء أهلكهم الله تبارك وتعالى، لم يبق لهم أثر، وإنما الأثر الذي بقي للعرب العاربة، للعرب المستعربة. العاربة والمستعربة كلهم يعودون إلى قحطان. العاربة الأب والأم، المستعربة الأب من إسماعيل والأم من جرهم. هذا واقع ما ذكره المؤرخون، فلنكن على علم. أقول هذا الكلام لأن البعض منا لا يفقه، لا يعلم، لا يقرأ، يشتم قحطان، يقول للرجل اليمني امشي يا قحطاني، يعني كلمة ذم لو نظر وقرأ وتتبع وتفقه لعلم أنه هو ما دام من العرب يعود إلى قحطان، إما من ناحية الأب والأم أو من ناحية الأم فقط. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ثومان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حميري، وقيل من مذحج، كلهم عرب، عاربة، سبي، سرق، وأتي به إلى مكة وبيع. وهذا داب العرب في الجاهلية، سلب ونهب وإغارة، القوي يقوم على الضعيف وهكذا. فثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن قنا ولم يكن مملوكا، وإنما كان رجل من العرب صميم، عامن العرب العاربة، بيع في مكة، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراه من هو رؤوف رحيم، خير الخلق وأفضل الخلق. أتدرون ماذا قال لي ثوبان؟ قال يا ثوبان إن شئت لحقت بأهلك، وإن شئت بقيت معنا وتكون منا أهل البيت. اللهم صل على رسول الله. اسمعوا الأدب السامي، انظروا إلى خلال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يا ثوبان إن شئت لحقت بأهلك، اذهب إلى أهلك باليمن، وإن شئت أنت مخير، بقيت معنا وتكون منا أهل البيت. كسلمان، سلمان منا أهل البيت، مولى القوم من أنفسهم، جميع من أعتق آل البيت يكون من آل البيت، فاختار أن يبقى مع رسول الله، كرمه الله تعالى بهذه الكرامة. وأي كرامة هذه؟ كرامة عظيمة، بقي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد مع النبي المشاهد، بل شهد فتح مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد ذلك بمدة ذهب إلى الشام بنى بها دار، توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الشام. روى عن النبي أحاديث، من هذه الأحاديث هذا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أذكره مرارا، وهذا الحديث الذي أذكره فيه معجزة بالغة لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث إن الله زوالي الأرض، النبي قبل 15 قرن يقول إن الله زوالي الأرض طواها لي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الإسلام انتشر في قارة آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، أستراليا، نيوزيلند، لا تذهب اليوم إلى أي بقعة على وجه هذا الكوكب الأرضي إلا ورأيت لله مسجد، وإلا رأيت لله مصلين، بمعنى أن الله زوى هذه الأرض وأرى النبي تلك البقاع قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أصحاب رسول الله، ورضي الله ورحم من كان قبلنا من المؤمنين المتقين الصادقين الذين تلقوا هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. النبي قال لهم إن الله زوالي الأرض، آمنوا وصدقوا وما توقفوا وما ترددوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، يعني له عينان يرى منهما. لا، نحن اليوم تبين لنا الأمر جليا، نحن في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لو سلط على المسجد الأقمار الصناعية أنت في هذا الموضع يراك الناس في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في استراليا. الاجتماعات تكون بمجلس الأمن أو بالجامعة العربية أو ما إلى ذلك، وينقل لنا ذلك في الحين ونحن داخل دورنا وبيوتنا ونرى الاجتماعات ونسمع الكلام وما يقال. الله الذي هيأ لنا هذا الأمر هيأ ذلك لرسول الله، فزوى الله تعالى له الأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أراكم من وراء ظهري، أراه الله تعالى ذلك حقيقة. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إن هذه معجزة من معجزات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة بالغة. الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. والله إنه لأمر عظيم يدعونا للإيمان بما جاء به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا سيما نحن الذين نعيش في هذا القرن. الذين عاشوا قبلنا رأوا أشياء، لكن ما رأوا الأشياء التي رأيناها نحن في هذه العصور. أقول هذه الأشياء التي نراها اليوم أمور تدعونا لتصديق رسول الله ولاتباع رسول الله وللإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإيمان بكل الأخبار التي يخبر بها رسول الله إذا صحت. فلقد أخبر بأنه يقع في آخر الزمان أمور: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها يعني ولدها أو بنتها، ويكثر العقوق والعصيان. واقع، واقع حاصل. البنت متعلمة، الأم غير متعلمة. البنت تقول لأمها أنا أخذ درجة الدكتوراه والماجستير، الدكتوراه، الزمالة، أنت لا تفهمين شيء، اسكتي واصمتي، كلي واشربي ونامي، وإلا بعد ذلك في دار الرعاية، أنقلك إلى دار الرعاية. والله كثر من البنين والبنات. العلم الذي تعلمناه ما زادنا إيمانا بالله، بل زادنا بعدا عن الله تبارك وتعالى. تعلمنا وتثقفنا وأخذنا من الدرجات العلمية ما شاء الله تعالى لنا أن نأخذ، إما مرحلة ثانوية، جامعية، ماجستير، دكتوراه. لكن تعالى صلي، صلي ليه؟ لا داعي للصلاة، الصلاة عبارة عن رياضة ونحن نستعمل الرياضة. بلغنا إلى هذا الحد. صم، ابتعد عن الزنا، عن الخنا، عن شرب الخمر، عن شرب المخدرات. لا، ألا ترون الغرب؟ الغرب وصلوا إلى المريخ ونزلوا في القمر، ما يصلون، ما يحجون، ما يتصدقون، يزنون، يعملون ما يشاءون. فلو كان المسلمين اليوم، المسلمون اليوم يريد الله بهم خير لفعلوا كما تفعل أوروبا. مسكين الذي يقول هذا، هذا جاهل، جهل مركب. ما قرأ تاريخ أسلافي وأجدادي؟ لو قرأ تاريخ أسلافي وأجدادي من العرب والمسلمين لعلم يقينا أن الغرب والشرق عال على المسلمين. المسلمون هم الذين علموهم هذا العلم. هذا ابن سينا، هذا الخوارزمي، هذا فلان وفلان. الطيران أخذ من العرب، علم الجابر، علم الحساب، علم كله والله من المسلمين، ولكن مضى على المسلمين يوم توانوا وتأخروا وذهبوا في فوضى سلب ونهب وغزو وقتل وأصبحوا في جهالة. أولئك القوم أخذوا هذا التراث وفقهوه وتعلموه وبلغوا إلى ما بلغوا إليه. اذهب إلى الغرب، إلى أمريكا، إلى أوروبا، انظر في واشنطن مكتبة الكونغرس، والله كتب المسلمين موجودة في داخل الكونغرس. اذهب إلى الإسكوريال في إسبانيا، مخطوطات ابن حجر السيوطي، علماء أجلاء أخذوها من بلاد العرب، بل اشتروها من بلاد العرب وذهبوا بها إلى تلك الديار. اذهب إلى المتحف البريطاني، تجد فيه كتب المسلمين والمسلمين، الأمر الذي لا يوجد في كثير من بلاد المسلمين. أخذوا هذه الأشياء، استفادوا بها وبلغوا إلى ما بلغوا إليه. ما بلغوا إلى ما بلغوا إليه بسبب شرب الخمر أو الزنا أو البعد عن الله أو تعاطي الربا، وإنما بلغوا إلى ما بلغوا إليه لأنهم واصلوا العلم والتعليم. فواصل العلم والتعليم أيها المسلم العربي، والله تبلغ إلى ما بلغوا إليه وزيادة، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله زوالي الأرض، له عدة حديث كثيرة. أخيرا أذكر لك حديث يعرض لي الآن عن الحوض. النبي أخبر كما روى ثوبان رضي الله عنه: إن حوضي، النبي له حوض يشرب منه الناس الأمة إذا قاموا من المقابر يوم يقوم الناس لرب العالمين، الموتى يعيد الله إليهم أرواحهم، أرواح الموتى عند الله، الأجساد هي التي تبلى. فإذا أراد الله تبارك وتعالى جمع الخلائق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش، هذا الماء يسمى ماء الحياة، فيختلط بالأرض، وإذا ما اختلط بالأرض نبتت أجسادنا كما كانت، كما بدانا أول خلق نعيده، هكذا قال الله. بعد ذلك يبعث الرب جل وعلا الأرواح لتعود إلى الأجساد. أرواحنا عند الله وهي في صور، في بوق، قد التقم الملك البوق وحنى ظهره ينتظر أمر الله بإعادة الأرواح إلى الأجساد. فإذا ما نفخ عادت الأرواح إلى الأجساد بعد ما أعاد الله الأجساد. ألا ترى أيها الأخ أن الزراع يأخذ الحب وينثره في الأرض، فإذا أنزل الله المطر أو جاء الغيث أو نهر سقى الأرض هذه الذرة الصغيرة، وإذا بها شجرة عملاقة كبيرة نمت وهي صغيرة انتشأت وكبرت. فالله تعالى يعيد أجسادنا، لا إله إلا هو، وبعد ذلك ينفخ الملك فتعود أرواحنا إلى أجسادنا، ويجمعنا الله تبارك وتعالى في صعيد واحد للحساب والجزاء. ماذا عملت منذ أن بلغت إلى أن مت؟ كل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ما نفعل في هذه الحياة الدنيا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيق، رقيب يكتب، عتيق يكتب. ولذا يوم القيامة تتطاير الصحف وكل منا يأخذ كتابة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الكافر يتمنى في ذلك اليوم أن يعود إلى الدنيا حتى يعمل عملا صالح، لكن لا عودة ولا فائدة. وقد سمعنا أمس الماضي خطبة إمام المسجد النبوي عندما تعرض لذكر ما يتمناه الكافر. الكافر يتمنى يوم القيامة أن يعود إلى الدنيا. لما يتمنى أن يعود إلى الدنيا؟ ليعمل عملا صالحا. لا يريد أن يعود إلى الدنيا لمالي، لجاهي، لأهلي، لولدي، وإنما يتمنى أن يعيده الله جل وعلا إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا حتى يجد ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، والله المستعان. هذا الحوض يشرب منه، تشرب من الأمة، ويأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، بيض الوجوه، بيض الأقدام، بيض الأيدي. النبي عند الحوض، موسى، عيسى، الأنبياء، الرسل، كل واحد عند حوضه. تأتي هذه الأمة لترد من حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا. في حديث ثوبان أن ما بين الحوض من عدن إلى عمان، عدن جنوبا، عمان شمالا، يعني عبارة عن طول هذا الحوض. ماءه أحلى أبيض من الحليب وأحلى من العسل. فإذا ما أتت الأمة ترد وتشرب، وإذا ببعض الملائكة تذود أقواما وتحولهم تمنعهم لا يشربون من حوض النبي، فيحتج النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة ويقول هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني ألا ترون أنهم بيض الوجوه، الأقدام، الأيدي؟ فتقول الملائكة يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. التغيير حاصل، التغيير حاصل، واسمحوا لي أن أقول حاصل بأمور كثيرة. من هذه الأمور مسلم باللسان. تعال انظر إلى العمل، والله لا فرق بين ما يعمل وبين ما يعمل اليهود والنصارى. تعال انظر إلى بيته، هل البيت إسلامي؟ البيت غير إسلامي، لا صلاة، لا صيام، لا طاعة لله، من الصباح إلى غروب الشمس دربكة وفجور وفسوق ولعن لله وللنبي وللإسلام وللملة. أي إسلام من هذا يا جماعة الإسلام؟ الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا ما وجد العمل، لو ادعيت بأنني مسلم من الأرض إلى السماء لا يبالي الله جل وعلا بذلك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، والله المستعان. الحاصل هذا ما دل عليه حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الحديث إن دل على تعدد السهو تعدد السجدتين بتعدد السهو فالحديث لا يصح ولا يصلح حجة في ذلك، لحديث ذي اليدين. النبي وقعت منه عدة أشياء في صلاته ذلك اليوم، ومع ذلك اكتفى النبي بسجدتين فقط صلى الله عليه وسلم.